بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 26 من كتاب الصلاة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فرائض الصلاة. وتقدم معنا أن الفرائض أنها جمع فريضة وهي ما لا تصح العبادة دونه. والمراد بفرائض الصلاة معنى المراد بها أركانها وأجزاؤها المتركبة منها، معناها الأجزاء التي تحتاج التي إذا لم يؤت بها لا تصح العبادة. وهذه الفرائض هي 15 فريضة وهي مجموع فرائض الصلاة. قال: فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، معناها تكبيرة الإحرام معناها التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام، معناها الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام. والإحرام تكبيرة الإحرام تتألف من عدة مسائل: أولا النية والاستقبال والتكبير، فهذا كله هو عبارة عن تكبيرة الإحرام، في جزء منها نطق وهو النطق بالتكبير، وجزء منها فعل وهي النية والاستقبال. المهم تكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم عليه كل شيء ما عدا الصلاة، يعني يحرم على الإنسان الحديث مع الناس، ويحرم على الإنسان بمجرد تكبيرة الإحرام كل شيء ما عدا هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، أن مفتاح الصلاة التكبير والمراد به تكبيرة الإحرام. وقد نبه العلماء على أن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، فجميع أقوال الصلاة ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. والنوع الثاني من أنواع أفعال الصلاة من الصلاة هو أفعالها. وقال العلماء أن جميع أفعال الصلاة فرائض إلا ثلاثة مسائل: لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن للسلام. المهم أن الفريضة الأولى من فرائض الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وقيام لها هو الفريضة الثانية، معناها القيام للتكبير، فلا تجزئ من الجالس اتفاقا ولا من منحن الرأس على المشهور، معناها الذي يريد أن يكبر لتكبيرة الإحرام كبير تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون قائما. إذا كان الإنسان جالسا لا تجزئ منه تكبيرة الإحرام، وإذا كان أيضا منحني الرأس لا تجزئ منه تكبيرة الإحرام. قال: وقيام لها إلا لمسبوق فتاويلان. قال أن القيام لتكبيرة الإحرام استثنى منه إلا لمسبوق وجد إمامه راكعا ونطق بأول التكبير قائما وأتم في الركوع. هذا هنا فتاويلان في هذه الركعة، هل الركعة صحيحة أو غير صحيحة. وأما إذا نطق الإنسان بأول التكبير وهو منحنيا وأتم في الركوع فالركعة باطلة والتاويلان جاريان في الصلاة، هل تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة. وأما الحالة الأولى فالصلاة صحيحة والتاويلان في الركعة، هل هي ركعة صحيحة أو غير صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما يجزئ من أسماء الله التي هي ألف وقيل ثلاثة آلاف وقيل أكثر من ذلك، إنما يجزئ من هذه الأسماء كلها الله أكبر، معناها لا يجزئ من هذه الأسماء إلا الله أكبر. لا يجزئ الله أعظم ولا الله أشرف ولا الله أكبر وقوى ولا الله، لا يجزئ الله أكبر. هذه المسألة خالف فيها المالكية الحنفية رحمه الله تعالى، قالوا أن كل لفظ يشعر بتعظيم الله سبحانه وتعالى أنه يمكن أن تنعقد به تكبيرة الإحرام، لكن المشهورة عند العلماء أن إنه ما يجزئ الله أكبر، ولذلك لا بد أن يتعلمها الإنسان إذا كان لا يعرف اللغة العربية، لا بد أن يتعلم هذه الكلمة ليدخل بها للصلاة. فإن عجز سقط، قال فإن عجز معناها عجز إنسان عن النطق بالتكبير بتكبيرة الإحرام، عجز عن النطق بالتكبير بسبب أنه أخرس، والله بسبب عجمة، والله بسبب من الأسباب. المهم إذا عجز الإنسان عن النطق بالتكبير سقط. سقط التكبير اللي هو بمعنى النطق بالتكبير، لكن بقي التكبير الإحرام اللي هو بمعنى النية والاستقبال يبقى، معناه يلزمه النية ويلزمه الاستقبال، لكن التكبير يسقط عنه، يسقط عنه بسبب عجزه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونية الصلاة المعينة الفريضة الثالثة من فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة، معناها قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة أن ينوي، أن يقصد بقلبه أداء صلاة الظهر مثلا، أو أداء صلاة العصر، أو أداء الصلاة التي يريد أن يصليها. هذا هو معنى ونية الصلاة المعينة، كأنه فرض من فرائض الوضوء الأساسية التي لابد، فرائض الصلاة الأساسية التي لابد منها. ولفظه واسع، ولفظه واسع معناها التلفظ بما ينوي الناوي، بما ينويه الناوي، معناها قال أنه واسع، معناها جائز، وإن كان خلاف الأولى، معناها يمكن للإنسان أن ينوي أن يتلفظ بما نوى في قلبه، قال أنه واسع معناها جائز. مع أن هذا التلفظ الأصل في النية كما نص العلماء، وأن الأصل في النية أن محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة غير مشروع ينبغي هجره والإعراض عنه، كما نص على ذلك السيد سابق في فقه السنة. ولذلك التلفظ واسع معناها جائز للموسوس، ولذلك بعض العلماء قال أن التلفظ بالنية أنه يجوز في حق الموسوس، الإنسان إذا كان موسوسا فيجوز في حقه أن يتلفظ بالنية. ثم قال رحمه الله تعالى وإن تخالف فالعقد، معناها إذا وإن تلفظ أن تخالف اللفظ والنية، معناها لفظ مثلا بصلاة الظهر أنه يريد أن يصليها، ونوى صلاة العصر مثلا، إذا تخالف اللفظ والنية، اللفظ والنية فالعقد، معناها النية بالقلب هو المعتبر، فالعقد هو المعتبر، معناها الذي نوى الإنسان هو الذي يعتبر عند العلماء، هنا كأن الإنسان فالعقد هو المعتبر الذي يعقد، عقد في قلبه. والرفض مبطل، قال أن الرفض للصلاة أنه مبطل إذا رفض الإنسان الصلاة، الرفض اللي هو تقدير ما وجد من عبادتك العدم، معناها اللي هو إبطال العمل، هذا قال أن الإنسان إذا رفض بعد أن النية رفضها، قال أن ذلك يبطل الصلاة. إذا رفض الإنسان النية قال أنه لا يريد أن يصلي، والله أنه يريد أن يقطع صلاته مجرد النية، فذلك يبطل صلاته. كسلام أو ظنه فأتم بنفله، كذلك أيضا الإنسان إذا سلم ظانا بأنه أكمل صلاته وأتم بنفله، معناه دخل في صلاة أخرى، قال أنه تبطل صلاته. معناه الإنسان إذا سلم من ركعتين، من ركعتين ظانا أن صلاته اكتملت، ثم بعد ذلك أتم بنفله، معناه دخل في صلاة أخرى، أحرم في صلاة أخرى، هذا أن قال أنه تبطل صلاته بشروط سنذكرها. أو ظنه، والله ظن السلام لظن التمام، وتبين أنه لم يسلم وأنه لم يظن التمام. أو ظنه معناها ظن السلام لظن، لأنه ظن الإتمام، تبين معناها الإنسان إذا ظن أنه سلم والسلام بسبب ظنه أنه أتم الصلاة، فهذا هنا أيضا لا تبطل، هذا هنا تبطل صلاته الإنسان، وتبين أنه لم يسلم وتبين أنه لم يتمم، معنى هذا هو معنى أو ظنه، أو ظن السلام لأجل ظن التمام، فأتم بنفله، معناها دخل في الصلاة الأخرى، معناها الإنسان سلم من ركعتين ودخل في الصلاة، دخل في نافلة أخرى، إن طال القراءة وركع هذا تبطل صلاته مباشرة. كذلك أيضا الإنسان إذا ظن أنه سلم لأجل، وذلك الظن ناشئ أنه ظن أنه تم أن صلاته تمت، هذا أيضا وإن إذا تم بنفل إن طالت القراءة، معناها إذا دخل الإنسان في نافلة وفي الصلاة الأخرى وأطال القراءة بأن أكمل قراءة الفاتحة، والله ركع، والله وقع لم يقرأ، ركع الأمي الذي لا يقرأ، الأمي الذي لا يقرأ يطلب منه أن يقوم مباشرة بعد القيام يركع، ندب فصل بين ركوعه وسجوده، بين ركوعه وقيامه. هذا هنا إذا طال القراءة أو ركع الأمي الذي لا يقرأ، هذا هنا قال أنه في هذا الحال، في هذه الحالة تبطل الصلاة التي ظن تمامها فسلم، والله ظن السلام لأجل ظن التمام، وإلا فلا، وإلا بأن لم يطل القراءة ولم يركع فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته، بل يرجع لإكمال الأولى بلا سلام من الثانية، معناه يرجع لإكمال الصلاة الأولى بدون أن يسلم من الصلاة التي دخل فيها، لأنه تبين أنه لا يزال في الصلاة الأولى، أنه لم ينتهي منها أصل. ثم قال رحمه الله تعالى كأن لم يظنه، يعني كذلك أيضا الإنسان لم يظن السلام بل ظن أنه في نافلة بعد الصلاة ركعتين مثلا، هذا أيضا فلا تبطل صلاته ويجزئه، يقول العلماء ما صلى بنية النفل، معنى الإنسان إذا عهده بأن بنفسه أنه يصلي الفريضة فظن أنه يصلي النافلة، هذا هو لا تبطل صلاته ويجزئه ما صلى بنية النفل، يجزئه عن الفرض. مثلا إذا ما صلى بنية النفل ظن أنه يصلي النافلة وصلى ركعته ولا ركعتين، هو أصلا دخل الصلاة وأكمل ركعتين ثم بعد ذلك أتى بالركعة الثالثة ظانا أنه متنفل ثم بعد ذلك تبين أنه مفترض، قال أنه يجزيه ما صلى بنية النافلة. ثم قال أو عزبت النية، معناها تخلفت بعد الانعقاد، إذا عزبت نية الإنسان معناها تخلفت بعد الانعقاد، بعد أن عقدها غابت عن ذهنهم، هذا هنا أيضا لا يضره ذلك وصلاته صحيحة. أو لم ينوي الركعات أو الأداء، قال أن الإنسان إذا لم ينوي الركعات معناه لم ينوي عدد الركعات، هذا لا يضره ذلك وصلاته الصحيحة، لأن كل صلاة تستلزم عددها. أو لم ينوي الأداء أو ضده، معناها الإنسان لم ينوي الأداء في الصلاة الحاضرة أو لم ينوي القضاء في الصلاة الفائتة، هذا أيضا لا يضره ذلك، لأن فعل الصلاة في الوقت يستلزم كونها أداء، وخارج الوقت يستلزم كونها قضاء، الأداء أو ضده، معناها لم ينوي الأداء أو لم ينوي القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى ونية اقتداء المأموم، قال أن الفريضة الرابعة من هذه الفرائض نية اقتداء المأموم بالإمام، معناها المأموم إذا يمكن أن يدخل مع الإمام، وإذا دخل مع الإمام يلزمه أن ينوي اقتداءه بهذا الإمام، هذا هو معنى قوله ونية اقتداء المأموم، معناها اقتداء المأموم بالإمام، هذا لازم وواجب عليهم. فالإنسان إذا لم ينوي نية اقتداء بالإمام فصلاته تكون باطل. وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، قال أنه يجوز للمأموم دخول في الصلاة، الدخول في الصلاة مع الإمام، وتكون نيته على ما أحرم به الإمام، أنه يدخل على الإمام، يدخل مع الإمام ذي النية التي أحرم بها، إذا تبين الوفاق صحت صلاته، وإذا تبين الخلاف بطلت صلاته. أنت هنا وجدت الإمام يصلي صلاة ولا تدري هل هي صلاة العصر أو صلاة الظهر، وأنت تريد أن تصلي صلاة العصر مثلا، ودخلت على نية الإمام مثلا، دخلت على ما أحرم به الإمام، إذا تبين أن الإمام يصلي العصر يصلي العصر فصلاتك صحيحة، وإذا تبين أنه يصلي الظهر فصلاتك باطلة. هذا هو معنى قوله وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، معناه إذا تبين الوفاق وصحت، وإذا تبين الخلاف وبطلت. وبطلت بسبقها إن كثر دخول على ما أحرم به الإمام. قال وبطلت بسبقها، قال وبطلت الصلاة اتفاقا عند العلماء بسبق النية إذا كثر، إن كثر ذلك السبق، معنى الإنسان نوى النية ثم بعد ذلك بفترة طويلة دخل الصلاة، إذا تقدمت الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، فإذا تقدمت بكثير بطلت. هذا هو معنى قوله وبطلت بسبقها، معناها بسبق النية لتكبيرة الإحرام إن كثر ذلك السبق. وإلا يكثر السبق بأن كان السبق كان يسيرا، بأن نوى نية الصلاة قريبا من مثلا من تكبيرة الإحرام، فخلاف اختلف العلماء هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ. قال أن الفريضة الخامسة من فرائض الصلاة الفاتحة، المراد بها قراءتها، معناها قراءة الفاتحة فريضة من فرائض الصلاة. والفاتحة تكون بحركة لسان، معناها اللازم فيها حركة اللسان أن يتحرك، لا يمكن اللسان أن يقرأها بقلبه، بل لا بد أن يتحرك لسانه، هذا هو كأنه أقل صوت، معناها أن يحرك الإنسان بها لسانه، لا يطلب، لا يلزم الإنسان، لا يجب عليه أن يرفع صوته بالقراءة، ذاك مجرد سنة، لكن إذا حرك لسانه بها هذا هو المشهور عند المالكية. والقراءة القلبية لا تعد قراءة عند المالكية، وخالفهم في ذلك الشافعية. مهم أن فاتحة بحركة لسان على إمام وفذ، معناها تجب على الإمام وتجب أيضا على الفذ، معناها المنفرد، معناها الإنسان الذي يصلي وحده. وأما المأموم لا تجب عليه، قال على إمام وفذ. وإن لم يسمع نفسه ولو كانت القراءة حركة اللسان لا يسمع الإنسان نفسه، بل فقط يحرك لسانه، فإنه يكفي، مجرد حركة اللسان تكفي في أداء الواجب. ثم قال رحمه الله تعالى وقيام لها، هذا هو الفرض السادس من فرائض الصلاة، معناها القيام للفاتحة، القيام للفاتحة أيضا واجب من واجبات الصلاة، معناها عن وقيام لها، معناها القيام للفاتحة أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم، فيجب تعلمها إن أمكن. لما كانت الفاتحة واجبة وتعتبر من فرائض الصلاة، قال أنه يجب على كل مكلف تعلمها إن أمكن التعلم، معناها يجب على الإنسان أن يتعلمها إذا كان يمكنه التعلم، بأن وجد معلما واتسع الوقت وصلح للتعليم، إذا توفرت هذه الشروط فيجب على الإنسان أن يتعلم، فيجب تعلمها إن أمكن، ذاك هو معنى إن أمكن. وإلا يمكن التعلم، بأن لم يجد الإنسان معلما، والله لم يصلح الإنسان للتعلم، والله ضاق الوقت، ائتم، معناها ائتم وجوبا، معناها اتخذ إماما وجوبا، معناها يلزمه أن لا يصلي إلا مع إمام ائتم وجوبا، معناها يبحث الإنسان عن إمام يصلي معه الصلاة دائما، هذا هو معنى ائتم. فإن لم يمكن المراد به اللي هو التعلم والائتمام، معناه صار الإنسان لا يجد إماما يأتم به، ولا يجد طريقة يتعلم بها وإلا أتم. فالمختار سقوط الفاتحة وسقوط أيضا بدل الفاتحة، مختار سقوطهما كأن الضمير يرجع على الفاتحة والقيام، يغير الظاهر أن الضمير يعود على الفاتحة ويعود على بدل الفاتحة، على بدلها ورد في بعض الحديث، بعض الأحاديث، بعض الأثر، أن الإنسان إذا لم يكن يقرأ الفاتحة أنه يقول بدلا منها بعض الأذكار وبعض الأدعية. المختار عند الإمام اللخمي أنه تسقط عنه الفاتحة ويسقط عنه بدلها، ثم قال رحمه الله تعالى: وندب فصل بين تكبيره وركوعه. قال أن هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا يستطيع، لا 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 لم يتعلم الفاتحة، لم يجد من الوقت ولم يصلح للتعلم ولم يجد إماما يأتم به، قال أنه ندب له فصل بين تكبيره وركوعه، معناها كأنه سترا على نفسه إذا كبر لتكبيرة الإحرام ينبغي أن يسكت فصل، يفصل بسكوت ولا يفصل بذكر ولا يفصل بغير ذلك، فصل بين التكبير والركوع سترا على نفسه، إذا كبر لتكبيرة الإحرام يمكث بعض الوقت ثم بعد ذلك يركع، يندب له أن يفصل بين، يندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ قال أنه اختلف العلماء المالكي، العلماء المالكية، هل الفاتحة واجبة في كل ركعة؟ صلى الله عليه وسلم قال: أي صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب صلاة هنا هل تطلق، يقال ذلك مثلا يشمل ذلك كل ركعة من الركعات، تجب الفاتحة في كل ركعة وهو الأرجح، ولذلك ما هذا هو مذهب الإمام مالك، فاتحة في الكل أوجب الإمام، ولابن شبلون تسن في التمام، تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر. هل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ لكن وهو المشهور عند العلماء أو الجل، والله هي قال البعض من العلماء أنها تجب في الجل وتسن في الأقل، تجب في الجل وتسن في الأقل، هذا هو محل قول أيضا من أقوال العلماء، خلاف، معناها خلاف عند العلماء في هذه المسألة، هل تجب الفاتحة في الجل والله وتسن في الأقل أو تسن في الجل وتجب في الأقل، ذاك خلاف عند العلماء في أربعة أقوال. وإن ترك آية منها سجد، قال أن الفذ أو الإمام إذا ترك آية من الفاتحة، إذا ترك آية من الفاتحة تركها سهوا، قال أنه يسجد قبل السلام، إذا ترك آية منها سهوا أنه يسجد قبل السلام، ذلك هو الحكم، كأن الفاتحة ترك آية منها سجد. وركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه، قال أنه من فرائض الصلاة بل هو سابع الفرائض، ركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه، تقرب معناها تدنو، راحته معناها يداه فيه من ركبتيه، قال أن الركوع أنه فرض من فروض من فرائض الصلاة، فرض من فرائض الصلاة، وهذا الركوع تقرب فيه راحته من ركبتيه، معناها كأن تمكين اليدين من الركبتين كأنه غير واجب، الواجب لا، مجرد الإنسان يثني ظهره حتى يعتذر ذاك هو القدر الواجب. وسيذكر لنا في المندوبات أنه يندب، ندب تمكينهما، أنه يندب للإنسان إذا ركع أن يمكن يديه من ركبتيه، ذاك هو المندوب، ندب تمكينهما منهما معناها من ركبتيه. ونصبهما معناها نصب الركبتين، وينصبهما ولا يبرزهما، أنا ينصب ركبتيه ولا يبرزهما، لكن أيضا من المناديب المهمة. ورفع منه، ثم قال أن الفريضة الثامنة من فرائض الوضوء، الفرائض الصلاة، الرفع من الركوع، فالرفع من الركوع فريضة من فرائض الصلاة، رفع منه من الركوع. وسجود على جبهته، قال أن من فرائض الصلاة بل هو التاسع من هذه الفرائض السجود على جبهته، أنا يجب على الإنسان أن يسجد على جبهته، جبهته يمكن الإنسان لجبهته. وأعاد لترك أنفه بوقت، قال أن الصلاة الإنسان إذا سجد أنه وسجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف، على الأنف، قال أنه يعيد الصلاة، معناها وأعاد لترك أنفه بوقت، معناها وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه بوقت، إذا ترك السجود على أنفه أنه يعيد الصلاة، ولو ترك السجود على الأنف في سجدة واحدة فإنه يلزمه إعادة هذه، تندب له إعادة هذه الصلاة. وسن على أطراف قدميه، قال أنه يسن له للإنسان أن يسجد على أطراف قدميه، معناها أن الأطراف القدمين معناها على أطراف قدميه إذا أثناء السجود أن يمكن لأطراف قدميه من الأرض. وهذا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سنة على أطراف قدميه وعلى ركبتيه وركبتيه ويديه، معناها وعلى ركبتيه كيديه، معناها كفيه على الأصح. هذا أيضا مما يسن للإنسان أن يسجد على كفيه على الأصح، يعني هذه سبعة أعظم على القول الصحيح كيديه على الأصح. ورفع منه، ورفع منه معناها الرفع من السجود، هذا هو الفرض العاشر من فرائض الصلاة، الرفع من السجود، هذا أيضا فريضة من فرائض الصلاة. وجلوس للسلام، الجلوس للسلام أيضا الفريضة الحادي عشر من فرائض الصلاة، الجلوس للسلام معناها أن يسلم الإنسان وهو جالس، أن يسلم الإنسان وهو جالس، وجلوس للسلام. وسلام عرف بأل معناها اللي هو الفريضة الثاني عشر، الثاني عشر اللي هو سلام عرف بأل، معناها أن يسلم الإنسان سلاما معرفا بالسلام عليكم ورحمة الله، وسلام عرف بأل. وأجزأ في عرف بأل، وفي اشتراط نية سلام عرف بأل اللي هو السلام عليكم، وفي اشتراط نية الخروج به به خلاف. قال أن اختلف العلماء هل يشترط في السلام نية الخروج به، معناها أن ينوي الإنسان بهذا السلام نية، أن ينوي الإنسان به الخروج من الصلاة، أن ينوي الإنسان الخروج من الصلاة بالسلام، هذا قال عنه خلاف عند العلماء. وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام، قال أن تسليمة الرد يمكن الإنسان أن يقول سلام عليكم وعليك السلام، هذا أيضا هذا يجزئ في تسليمة الرد. وطمأنينة، قال أن الفريضة الثالثة عشرة الطمأنينة اللي هي استقرار الأعضاء في محلها ثمنا ما، الطمأنينة في جميع الأركان، هذا أيضا فرض من فرائض الصلاة. وترتيب أداء، الفريضة الرابع عشر اللي هو ترتيب الأداء، معناها ترتيب الأداء المراد به ترتيب الفرائض، معناها ينوي الإنسان أولا ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد وهكذا، معناها ترتيب أداء، معناها ترتيب الفرائض، هذا أيضا فرض من فرائض الصلاة. واعتداله، معناها الفريضة الخامسة عشر الاعتدال، الاعتدال اللي هو اعتدال بعد الرفع من الركوع ولا الرفع من السجود، بعد الرفع من الركوع ولا الرفع من السجود اللي هو نصب القامة، هذا أيضا فريضة من فرائض الصلاة، يعني اللي هو الاعتدال اللي هو نصب القامة بعد أن يركع ونصبها أيضا بعد أن يسجد. والأكثر على نفيه، معناها قال أن الأكثر من العلماء على نفي وجوبه، على أنه الاعتدال أنه ليس بواجب وأنه سنة ولذلك يسجد لتركه ولا يلزم الإنسان. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.